أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا ما بعد. نعم جزاك الله خيرا. هذا الحديث تقدم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في مجيء المجامع في نهار رمضان لامرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المغلظة. وهذا الحديث فيه شيء من الاختصار، اختصره بعض الرواة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصدقة، قال له تصدق تصدق. وهذه الصدقة تحمل على ما بين في الروايات المتقدمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا بعتق رقبة. وتقدم أن الرقبة هنا يجزئ فيها أن تكون كافرة، لأن حمل المطلق على المقيد إن اختلف السبب واتفق الحكم فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل يحمل المطلق على المقيد إن اختلف السبب واتحد الحكم، الحكم واحد وهو عتق رقبة، لكن في باب كفارة القتل أن تكون الرقبة مؤمنة، وفي باب الظهار فيه عتق رقبة، وفي باب الجماع في نهار رمضان أيضا فيه عتق رقبة بدون تقييد بالإيمان. الراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا كما هو قول الحنفية وكثير من المالكية، فتجزئ في الرقبة أن تكون كافرة للإطلاق في الحديث. وإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، وهذا الذي جاء اختصاره في حديث عائشة رضي الله عنها، هو بمعنى وفيه احترقت احترقت، يعني يدل على العمد، كونه يقول احترقت يعني فعل فعلا يؤدي إلى التعذيب بالنار، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين المحترق، يعني من أصر على فعل المعصية وكان كبيرا فهو مستحق للعذاب، هو مستحق للعذاب. نعم. وألفاظه مثل ما تقدم، نقرأ ما يتعلق بالأحاديث الأخرى. نعم نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، يعني في غزوة الفتح، كان في العام 8 من الهجرة، قال في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، وهو موضع بقرب مكة، قال ثم أفطر. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز الصوم للمسافر في رمضان، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، خلافا لبعض الظاهرية وطائفة يسيرة من أهل العلم على أنه لا يجوز للمسافر في نهار رمضان أن يصوم، وأخذوا بظاهر الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني قالوا فالواجب عليه عدة من أيام أخر فكيف يصوم. واستدلوا ببعض الأحاديث، منها حديث جابر الآتي ليس من البر مرفوعا ليس من البر الصوم في السفر، وهكذا هذا الحديث اللي بين أيدينا الذي سيأتي في بعض ألفاظه، أولئك العصاة أولئك العصاة الذين صاموا، لكن ليس في هذه دليل. أما الآية الكريمة ففيها حذف تقديره، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر، أما إذا صام فهذا جائز بدلالة السنة، قال سبحانه وتعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت. وهكذا قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق، تقدير الآية فحلق فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا أسلوب عربي معروف. وأما الأحاديث يعني سيأتي تأتي الأحاديث يعلق عليها في موضعها، فالحاصل أن قول الجمهور من أهل العلم هو جواز صوم المسافر في نهار رمضان، يجوز له أن يفطر بإجماع من أهل العلم بدلالة القرآن والسنة وإجماع العلماء، يجوز له أن يفطر. لكن لو صام، هذا الذي وقع فيه الخلاف، هل المسافر له أن يصوم في نهار رمضان إذا كان مسافرا؟ فالجماهير على الجواز لهذه الأدلة، من هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصوم حتى بلغ الكديد، يعني في هذا اليوم الذي بلغ فيه إلى الكديد، متى بدأ بالصوم وهو في أي موضع؟ لما أفطر حينما بلغ الكديد، متى بدأ بالصوم؟ هل وهو في المدينة أو في ذي الحليفة أو في مسجد قباء؟ ها، متى بدأ بالصوم حينما أفطر بالكديد؟ هل ابتدأ صوم ذلك اليوم الذي أفطر في آخره وهو في المدينة أو بعدما خرج أو ماذا؟ بعدما خرج بكم؟ ها يا أخواني، الأخ تنبه جزاه الله خير، من أيضا يتنبه لكن ما أكمل الجواب. هل في ذلك اليوم الذي أفطر في آخره ابتدأ صومه وهو في المدينة أو بعد خروجه من المدينة؟ ها؟ ليس في نفس اليوم، اليوم الثاني؟ نعم نعم، طيب قاربتم، هات من عنده شيء يقرب زيادة. يا أخواني الكديد قرب مكة، فلا ها كيف؟ من مكة خرج؟ لا، خرج المدينة. أنت تريد تقرب المسافة، جيت من مكة. طيب جزاك الله خير، طيب بارك الله فيك. الجواب يا أخواني، المسافة بين المدينة وكديد تستغرق أياما، فلا يظن الظان أنه في نفس اليوم، لا، ولا في اليوم الثاني ولا الثالث، قد يكون في اليوم الثامن أو التاسع، لأن المسافة طويلة بين المدينة وبين الكديد. ثم قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث، يعني الآخر فالآخر. هذا من قول من؟ يقول سفيان: لا أدري. من قول من؟ هل أنت تدري يا طالب العلم؟ ها؟ أي نعم، الرواية التي بعدها بينت أن هذا من قول الزهري، أما سفيان فيقول لا أدري، لكن غير رواية سفيان فيها نسبة هذا القول إلى الزهري، نسبة هذا القول إلى الزهري. فالزهري يقول: كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، يعني يأخذون بالآخر. هذا علم التاريخ ولم يمكن الجمع، فيكون الأخير ناسخا للمتقدم، إذا علم التاريخ ولم يمكن الجمع فيكون الأخير ناسخا للأول، أما إذا كان الجمع ممكنا فلا يؤخذ بالأخير وإنما يجمع بين الأول والأخير. أحسنت، جزاك الله خير. يعني حديث ابن عباس فيه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة 13 ليلة خلت من رمضان، هذا محل خلاف في الروايات. هذا ليس من قول ابن عباس، إنما هو من قول الزهري، وجاء في بعض الأحاديث أنه 20 وأقل وأكثر، فهذا محل خلاف. والمشهور أنه دخل صلى الله عليه وسلم رمضان في 17 أو 18 أو 20. وأما هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان حتى بلغ عسفان، وهو موضع قريب من الكديد، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، هذا يدل على أن إفطار المسافر قد يكون على سبيل اقتداء غيره به، قد يكون أفضل إذا أراد أن يقتدي به الناس الذين في نفوسهم شيء أو الذين شق عليهم الصيام، ففعل شيئا ظاهرا وهو أنه رفع القدح وشرب أمام الناس. نعم تفضل. نعم، حديث جابر أيضا بمعنى حديث ابن عباس قال خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكراع الغنيم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم إرادة جازمة أن يصوموا ويتقووا للقاء العدو، وقد كان شق عليهم الصوم، فبعضهم لم يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة منكرا عليهم. تفضل. نعم، هذا أيضا بمعنى ما تقدم، وفيه ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه، ولا يكون حكما عاما أن صيام المسافر في السفر ليس من البر، هذا لمن شق عليه. وتعرفون أن السياق يعين المراد، الجملة الواحدة إذا وضعت في سياق قد تدل على معنى، وإذا وضعت في سياق آخر تدل على معنى آخر. فهنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في هذا الرجل قال ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن كان هذا حاله، أما من لم يشق عليه فالأمر في هذا واسع، له أن يصوم وله أن يفطر. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، والحمد لله.